صلى الله وسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، نرحب بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا الجامع المبارك باسم مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة مع ورقة الأنبياء ومع آل من علمائنا في محاضرة قيمة، ألا وهو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، في محاضرة بعنوان دعوة الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك بعد سنة واجبة بلا جرس فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الامين. الى الله الرساله وادى الامانه ونصح الامه تجاهدت الله حق بها. أما بعد، أين الموضوع كما سمعتم؟ موضوع مهم، ألا وهو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولا تحكم فيه نفسك الا ليعبدون. لا اريد ان يملئهم وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. بين سبحانه وتعالى الحكمه من خلق الجن والانس، وهي أن يقوم بعبادته وحده لا شريك له. وقد تفضل بأرزاقهم وما يعينهم على ذلك، وهو حين أمرهم بعبادته إنما أمرهم لمصلحتهم وحاجتهم، وإلا فإنه سبحانه وتعالى غني عنهم وعن عبادتهم. إن تبقوا أنتم ويرضوا الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإنما نصحة العبادة وفائدتها راجعة من العباد، فلرحمته سبحانه أن أمرهم بما يقربهم منه وما يرضيه عنهم وما يصلهم به حتى تتحقق لهم كرامة في الدنيا وفي الآخرة. والعبادة مثل فيه لا شك، إلا ليعبدون أي ليحبون كما جاء في تفسير الآية. اجهدوه سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما يسمعون. والعبادة كما أضاف شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف جامع المال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الواضحة وذاته، يعني هي العبادة. ولا تكون العبادة حقيقة ولا مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا كانت على وفق ما شرعه، على وفق ما شرعه على ألف من رسله. فلا تكون صحيحة إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسل. العبادة لا تلقى من الأعداد ولا من التقاليد، ولا بال ولا تؤخذ العبادة بالاستحسان والمقاييس العقلية. العبادة هي ما يعتقل من شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكفل الله جل وعلا لأن يبين للناس هذه العبادة ويوضحها لهم وأن يرسل الرسل لبيانها والدعوة إليها كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من اتبع هدى الله حصلت له هذه الضلالة العظيمة من الرب سبحانه وتعالى. لا يضل لأنه يمشي على صراط مستقيم، ولا يبقى في الآخرة لأنه يكون لله الجنة. ومن كان من أهل الجنة فإنه يسعد سعادة لا تفارق لها أبدا. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس كيف يعبدونه، كيف يتقربون إليه، ويبين لهم ما يقوم بالعبادة ويبطلها من الشرك الأكبر أو يقصها من الشرك الأصغر والبدع والمحدثات. العبادة إذا كان فيها شر من الشرك فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت على غير ما جاءت به الرسل أيضا فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على أن الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد كيف يرسلون إليه وكيف يتقربون إليه وما هي العبادة الصحيحة النافعة وما هي العبادة المردودة والباطلة رحمة منه سبحانه وتعالى. فلم يدخلهم إلى عقولهم واستحساناتهم ولم يدخلهم إلى أحد غيره وغير رسله عليه الصلاة والسلام في بيان وهذه العبادة. وكان الناس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حشرة قرون بعد آدم على الدين الصحيح، كانوا على الدين الصحيح بعد آدم عليه السلام إلى حشرة قرون وهم يعبدون الله على هذا المنهج الصحيح على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. عبادة الله وحده لا شريك له. فلما كان في عهد قوم نوح كانوا على العبادة الصحيحة كافتهم، ثم حدث أن ذلك جماعة من عبادهم وعلمائهم وخلفائهم فحزنوا عليه حزنا شديدا وتأسفوا لفراقهم لأنهم يحبونهم ويحسبون بهم، فجاء الشيطان إليهم فاستغل هذه العاطفة عندهم فقال لهم حلوا صورهم وارتدوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكروا أحوال هؤلاء الصالحين انفتوا على العبادة. فاستحسن جهاله بذلك وعنتهم فحرروا صور الصالحين ونصبوها على المجالس ولم تعبد في وقته لأن العلم موجود ولكن الشيطان ينظر إلى المستقبل هو يبذر بذرة في الشر ولو لم يحصل المقصود مقصوده في الحال إنما ينظر إلى المستقبل فرضي منهم هذه الخطرة فنوى على شيء وهي لم تعبد لأنهم ما نقلوها من أجل العبادة أنهم يعلمون أن العبادة حق لله وإنما نقلوها من أجل التذكر والاعتبار بزعمهم وهذا لا شك أنه عمل باطل لأنه فيه إلى الشرك وهم لم يتفقروا اليوم في المستقبل وسيلة إلى الشرك التطوير وسيلة إلى الشرك فلما مات هذا الدين ومات العلماء وانتشر الجهل جاءهم الشيطان وقال لهم ان اباءكم ما وقدوا هذه الصور الا ليعبدوها وبها يسقون المطر فوقعت هذه المقاله منهم موقع القبول فعبدوها من دون الله عز وجل وحينئذ حدث الشرك في الارض من هذا العهد بسبب انتشار الجهل وفقدان العلماء وبسبب هذه الركيزه الخبيثه التي ركزها الشيطان فيهم وهذا يدلنا على الحلقه والحلقه من الشرك ووسائله وأننا تساهل في الأمر ويدل على خطر التصوير تعظيم الصور فإن أمما هلكت بسبب هذا وحده الشرك فيها بسبب التصوير هؤلاء قوم حدث فيهم الشرك بسبب التصوير ونصب الصور يسير الصور من العلماء والمحرمين ان هذا اقرب الى الفتنه وكذلك في قول ابراهيم كانوا يعبدون التماثيل وهذه التماثيل التي انتم لها عاكفون تماثيل جمعكم ثاني وهو الصورة المجسمة ألا وقتها الصورة المجسمة ألا وقتها ويشمل لكم الصورة غير المجسمة لكن هذا واقع قول إبراهيم وإلا التصوير سر وخطأ مجسما كان أو غير مجسم وكذلك الشرك حدث في اليهود بسبب العجل الذي صوره لهم الكامل صور لهم صورة عجل من الذهب وجعله مجردا تدخل الهواء فيه وتخرج ويحدث له الخوف هو فقال له الحديث هذا إلهكم وإله منكم فعبدوه من دون الله عز وجل صدقوا هذا الخبيث وعبدوها الى الهدر ولما نهاهم نبي الله هارون عليه الصلاه والسلام في غياب موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى فحدث الشرك فيهم بسبب تصوير هذا التصوير الذي يتساءل فيه الناس اليوم، بل يعتبرون عذرا من الذنوب، هذا خطر والعياذ بالله، وهذه نتيجته. وايضا بالنصارى حدث الشرك بسبب صوره الخمر، فبعد ذلك النصارى الخمر الذي يدعون على صوره المسيح عليه الصلاه والسلام وهو مسيح على فطره فلا يدعون. فهذه اخبار التسليم ونظائرها وهذه مهايتها، لئلا يقول قائل الناس الان تفقهوا وعرضوا ولا يمكن يعبدون الصور. ونقول لا، اولا الانسان لا يعلم على نفسه ما يعلم، وثانيا المستقبل ياتي اجيال جافله تدب اليهم شياطين الانس والجن فيزينون لهم عباده هذه الصور كما حصل لقومهم. لذلك تسبب الاسلام بتحريم التصوير والوعيد عليه، لانه وسيله الى الشرك ولانه مضاهاه لخلق الله سبحانه وتعالى وادعى المشاركه سبحانه وتعالى في تصويرها. والله هو المصور، هو الذي صور الصور وخلق الخلق، الذي يصور هذا يراه خلق الله، يعني يحاول مشاهده خلق الله ومشاركه الله في عمل هذه الصور حتى يتعاون في نفسه ويقلل اليه انه يخلق مع الله عز وجل. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاه والسلام ودعا هؤلاء المشركين الى عبادة الله والرجوع الى توحيد الله الذي كان عليه في ادم عليه الصلاه والسلام، الذي كان عليه ابائهم واجدادهم، وهو شرع الله ودين الله. دعاهم الى ذلك وترك هذا الشرك انذرهم منه، لكنهم اصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على عبادة هذه الصور ولم يقبلوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، واستكبروا عن الحق مع العلم أنهم يعني استكبار مع العلم، حملوا الحكم وعلموا أن هذا لا يجوز لأنه، لكن حملهم الكبر على عدم الاستجابة لنبي الله ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تدعونا آلهتك ولا تدعونا ودك ولا سواعك ولا يعوق ويعوق ويسمع قد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. وكانت النتيجة كما ذكر الله جل وعلا في مواضع من كتابه أن الله أغرقهم جميعا، أغرقهم جميعا بالطوفان. وأنزل الله نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة، فلم يبق إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة، وأما بقية أهل الأرض فإن الله أغرقهم بالطوفان. تفجرت الأرض من تحتهم وانهضمت السماء بالمطر من فوق حتى على الماء قمم الجبال، حتى على الماء قمم الجبال، وأصبحت الأرض كلها بحر وموج، فهلكوا جميعا إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام ممن أمره الله أن يحمله المعروف السفينة. من اتبع أمره القليل ومن أمره الله أن حمله في السرية من المخلوقات وما آمن معه إلا قليل. ثم جاءت قبيلة عاد العاتية
المتجبرة التي أعطاها الله بصرة في الأجسام وسعة في الأبصار، وصارت على منهج سلفها من قول الوحي لعبادة الأصنام، وبعث الله من أجل نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى عبادة الله، ترك عبادة ما سواه. لكنهم قالوا سواء علينا أو عليك لم تكن من عبادته، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بما علينا. فكانت النتيجة والعاقبة أن الله أرسل عليهم الريح العقيدة. إيه؟ هوى. كانت تنزعهم على درر أجسامهم وسبل تنزعهم إلى الجو، تنزع الناس، لم تنزع أفراد الله، تنزع الناس، القبيلة، الأمة كلها أصبحت في الجو، ثم تنكسهم على رؤوسهم وتدقهم على الأرض كأنهم أعجاز نفي موقع، أصبحوا جاهين على الأرض، اندقت أعناقهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كلهم على قدر حياته إلا من آمن مع نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت قبيلة القبيلة الجبارة القوية إذا أعطاها الله من تنفيذ الأرض في ديار الحجر ديار ثمود المعروفة، إلا على نفس منهج صاروا على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فبعث الله إليهم نبيهم صالحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، ولكنهم كذبوه واقترحوا عليه أن يأتي بآية ومعجزة تدل على صدقه. فالله جل وعلا جعل على يده ناقة أخرجها الله سبحانه وتعالى معجزة لنبيه صالح، كانت ناقة تشرب الماء يوما وتسقيه الليل وتترك وجهه للماء في الليل الآخر، يوم يسرون إلا بنيها يوم تشرب الماء يوم هم يسرون الماء لها شرب ولكن فيه يوم معلوم. ونهاهم أن يتعرضون له هاتات في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، ولكنهم والعياذ بالله مع أنهم هم الذين اقترحوا هذه الآية وهذه المعجزة ووعدوا أن يؤمنوا إذا جاءهم بالمعجزة، لما جاءهم بالمعجزة بقوا على كفرهم وعنادهم ولم يستجيبوا لنبي الله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أرسل الله عليهم الصيحة وهي الصاحبة صائحة والعياذ بالله، صاح بهم جبريل صيحة واحدة من صيحات صيحة واحدة، فكان لها جيل المختص على اذن تلك الصيحة الصائحة، خرجت أرواحهم وصاروا هامدين على وجه الأرض عن آخرهم، ولم يبقى إلا من آمن بنبي الله الصالح، نجى الله الظالم ومن آمن به وأهلك ثمود العاد عن آخره. فتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء قوم صعيد وجاء صعيد عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وعدم ظلم الناس في خطوتهم والبخس في المساجين والموالين، ولكنهم لم يقبلوا فأهلكهم الله عز وجل، أهلكهم الله عز وجل أهلك
خلقهم الله عز وجل يوم الظلم، يوم الظلم فحال أظلهم وهم في شدة الحر، ولما أنه مطر فأمطر عليهم نارا خلقا فأهلكهم الله عز وجل. فتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام تدعو إلى توحيد الله ترك العبادة لا سواه، فيحتج من أراد الله له يحسنه، الخير موجود والإله الحمد لا ينقطع الخير. مع هلاك هذه الأمم يبقى من أهل الخير ومن أتباع الرسل من فيهم من فيهم الخير والبركة. الله جل وعلا يبقي من أهل الخير بقية من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يحيي الأرض من أهل الإيمان وأهل التوحيد. هذا ما كان من الأمم السابقة. وأما العرب في الجزيرة وخصوصا أهل الحجاز، خصوصا أهل الحجاز، العرب في الجزيرة ينقسمون في منهم من تبع اليهود منهم من تبع النصارى على مسالك الشام والعراق واليمن ومجاورين لأهل المية، وكذلك منهم المجوس المجاورين لفرس. فالعرب كانوا على قسمين، قسم قلد الأمم الكافرة الوثنية، وقسم من العرب بقوا على دين إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم في أرض الحجاز كانوا على دين إسماعيل أبيهم على الطاغوت، وعلى بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن ظهر فيهم رجل ترأس عليهم وكان متنفسا وعارضا يقال له عمرو بن لؤي الخزاعي، وكان في اول الامر متنفسا وعارضا وثق الناس به، لكنه ذهب الى الشام، ذهب الى الشام من اجل العلاج، فرأى أن أهل الشام يعبدون الأصنام، فاستحكم هذا الأمر، استحكم عبادة الأصنام، وتأثر بما رآه في تلك البلاد، فجاء إلى أمر الحجاز ومعه جملة من الأصنام، جلب عنه الشام، وجاءه الشيطان أيضا ودله على مواضع أصنام قوم نوح التي كانت مقبورة تحت الأرض بعد الطوفان، فحفرها حفرها ووزعها على أحياء العرب، ووزع الأصنام على أحياء العرب، فحينئذ انحرفوا عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفشى الشرك في أمر الحجاز، انتشر انتشارا فظيعا حتى انحرف الله عز وجل، كانت الأصنام منصوبة على الكعبة على بيت الله، كان عليه 360 صنم، وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم بكاف ونائلة، وكان بالناس بالطائف والعزى ومنام هذه أكبر أصنامه، كانوا يعبدون هذه الأصنام، بل كان في كل بيت من بيوته لكل أهل بيته طلب خاص به وأصنام عامة، حتى أن المسافر منهم يحمل معه قلبا ويعبده من دون الله، وتأصل عنهم الشرك استحكم. والآخرون من العرب مجوس أو يهود أو نصارى، هذا المثل عليه أهل الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا على الشرك والكفر إلا بقايا من أهل الكتاب قرروا قبل البعثة. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعزلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين المسيح عليه الصلاة والسلام. الدين الصحيح الذي لم يحرر ولم يبدأ لكنهم اضطروا. فإن ذلك الله جل وعلا تبارك عباده بالرحمة فبعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين. بعثه من القرى من مكة المكرمة. بعثه بدون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعوة التوحيد. وأهل الأرض كلهم ضده كلهم على الشرك كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة الله عز وجل للعالمين كان في إرسال إنقاذا للبشرية من الهلاك بعد أن انطلقت آثار الرسالات وفشت الشركيات والوثنيات ومثلت الشرائع إلا ما شاء الله من بقايا محرفة أو مغيرة. ولكن لا يزال الخير موجودا. الخير لا يفقد منها بل يكون ولله الحمد. فعند ذلك بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى عباده الله لا ولا شريك له وترك العباده بما سواه ولقي من الحلف والتعب والمضايقات وآمن به من أراد الله له السعادة لكنهم قلة ومستضعفون في مكة يحصل عليهم الضبط والتعذيب والتهديد والمضايقات وهو عليه الصلاة والسلام صابر والصبر ولم يغني عنه عن دعوته. أن من تعب أو مشقة أو أن طمع يعرض عليه. فكانت مجاورات بينهم وبين المشركين في مكة المكرمة. فلما رأوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم معهم في طريقه وأنه لا ينهر عن دعوته وصابر على ما يناله وكان عليه الصلاة والسلام يعلم نفسه عن القبائل في موسم الحج ويتتبع منازل الحجاج ليبلغ رسالة ربه ويطلب منهم أن يؤوه ويواصلوه لأجل أن يبلغ رسالة ربه ورحمة ربه إلى عباده لم ييأس صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا استمراره على ذلك جاءوا إلى عمه أبي طالب وكان عمه أبي طالب يحنو عليه ويحميه منهم وكان له مكانة في قريش ومنزلة في قريش كان سيده وكبيره ولكن الله سبحانه عطفه على محمد صلى الله عليه وسلم على ابن أخيه فحمله ودافع عنه على أنه مشرك وهو مشرك لكن هذا من نفس الله سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى عمه وشكوا ما يقوم به محمد صلى الله عليه وسلم من عيب آلهتهم ونهيهم عن الشرك وأمرهم بعبادة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شكوا إليه وعرضوا عليه أن يعطوه ما يريد إن كان يريد ما يعطونه من المال حتى يكون أغنى أهل وإن كان يريد زواج أو وجوه أجل الإنسان وإن كان يريد رئاسة رأسوه عليه على أن يترك هذه الدعوة يعتبر ما يريد من الجاه ومن الملذات ومن المال. اقرأ قالوا لأنه اتكرر عليها فلما جاء به عمر وقص عليه القصه وعرض عليه العرض قال يا عم والله لو وضع الشمس بيمين والقمر بشمالي على ان ادرك هذا الامر ما يترك حتى يظهره الله او اهل سبيله فعند الان ايسن طرده صلى الله عليه وسلم عن دعوته. ثم لما مات عبده ابو طالب حكموا بانياب العداوه وماتت خديجه ام المؤمنين التي كانت توسر عليه امره وتطلعه وتساعده مات عبده وماتت زوجته الخديجه ام المؤمنين في عام واحد. عند ذلك استدعى اليه اداء المشركين وما يقول مبالغة شديدة لأنهم ظنوا أن الفرقة قد واست وأنه ليس له من يدافع عنه ولم يعلموا أن الله جل وعلا هو الذي أرسله هو الذي يدافع عنه وإن كان يحصل عليه شيء من الأذى ويكشف ذلك في سبيل الله. ثم خرج إلى الطائف لعله يجد من يناصره ولم يلقى إلا المقابلة السنة وردوا عليه ردا قبيحا وأمروا العبيد والسفهاء أن يرموه بالحجارة. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يتمكن من دخولها إلا بجوار المطعم بن عدي من خبراء قريش فدخل مكة بجوار المطعم بن عدي حصل له هذا وأكثر منه فيقول له مولاه زيد بن حارثة يقول له عليه الصلاة والسلام لقد ماذا حصل عليك منهم وما فقال يا زيد إن الله جاعل لهذا الأمر خرجا ومخرجا. وبقي عليه الصلاة والسلام مع قريش يدعوهم من الله ويأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك ويعرض نفسه على القبائل لعله أن يجد من يناصره. فيسأل الله أن جاء قوم من المدينة من الأوس والخزرج حاجين وكانوا على الشرك كأنهم من العرب فجاءهم في منازلهم في الحج وعرض عليهم دعوته وبين لهم ما يدعو اليه وكانوا مجاورين لليهود في المدينه وكان اليهود متوحدون هم لانه اذا ظهر رسول في اخر الزمان انهم سيقتلون معه ويقاتلون الانصار وينتصرون عليهم. كان اليهود يبكون يوم في كتابه فلما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه قالوا إن هذا الذي تتهددكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه. عند ذلك آمنوا به وبايعوه عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم في المدينة بعد الحج دعاة إلى الله فأسلم على أيديهم من شاء الله من أهل المدينة. ثم جاءوا من العام إن لم يدعها أكثر من العام الأول وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة الثانية على أن يهاجر إليهم في المدينة وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم. إذا هو هاجر إليهم حينئذ بدأ الوثن من الله عز وجل، وجعل الله من نبيه فرجا ومكرا. ثم إن الله ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه الهجرة إلى المدينة، فهاجر من هاجر. ثم إن الله أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر من مكة إلى المدينة ولحق به صحابته من الأنصار والمهاجرين، وتكون عنده صلى الله عليه وسلم جيش من أهل التوحيد وأهل الإيمان. وحينئذ شرع الله الجهاد لإحياء كلمة الله بعد أن بلغت الدعوة وتبينت الحجة ولم يبقى إلا الجهاد. حينئذ شرع الله لرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد لما وجد الأنصار والأحزاب والقوة والشوكة والمنعة، شرع الله جهاد رسوله صلى الله عليه وسلم. وحصلت معارك في بدر وفي أحد وفي الخندق، كلها حول المدينة، وكانت مداولة بين المسلمين وبين أعدائهم سجال. يلحق الله بها الكفار ويقهر بها المسلمين إذا حصل عليهم شيء من المكاره، إلى أن جاء العام الثاني. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه معتمرا إلى القرية، خرج يريد العمرة، أنا في السنة السابعة يريد العمرة. فلما علم قريش بمقدمه هو وأصحابه، وكانوا أكثر من 1300 ومعهم الهجرة يسوقون من المدينة، اعتبروا أن هذا غوارة من حقه أن يدخل محمد وأصحابه مكة من دون معارضة، فمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على حدود الحرب، منعوه على حدود الحرب بالحديبية، منعوه من الدخول، تفاول معهم فأبوا. وفي النهاية تم الصلح بينه وبينه على أن يرجع هذا العام وأن يعتمد من العام القادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح لما فيه من مصالح المسلمين والمنافع التي حصلت بسبب هذا الصلح، منافع عظيمة سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صار كله مصالح المسلمين، كله رأى، وذكر الله المسلمين من هذه الخيبر، وتمكن من يريد الاسلام المسلم ولا احد يعارض بعد هذا الصوت، وتمكن من يريد الهجره الى ان يهاجر ولا احد يعارض بسبب هذا الصوت، وفتحت خيبر بما فيها من الاموال والنخيل والبلاد والمغاني، تقوى بها المسلمون. ثم في السنه الثامنه جاء راجلا يريد هذا، لأن قريش نظرت العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقض العهد. فجاء صلى الله عليه وسلم بجنود الشرعي يريدها التمكن، مدججين بالسلاح والقوة والحصان، وكان خرج منها يجي ثمان سنوات مستخفيا معه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه الجليل عامر بن زهير ثلاثتهم مستخفين والان جاءت بنوك الجراره علانيه هذا نصر الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله دخل صلى الله عليه وسلم ظافرا مظفرا واصبحت مكه تحت ولايه الرسول صلى الله عليه وسلم واجال الله عنها ولايه الكفار وما كانوا اولياء وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء الاولياء هم المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون تمكن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الاستيلاء على مكة المكرمة وأزال هذه الأصنام عن آخرها أزال الأصنام التي على الكعبة وكان يشير إليها ويقول جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا فكانت تحب هذه الأصنام على وجوهها تتساقط ثم امر بها صلى الله عليه وسلم فاخرج فيها المسجد ورحب ثم دخل الكعبه عليه الصلاه والسلام وطاف دخل الكعبه عليه الصلاه والسلام ومشى في ارجائها وارسالها يعلن التوحيد ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وغسل الصور التي كانت في داخل الكعبه وطهر البيت من الاصنام ثم أرسل إلى الله والحجة والملائكة أرسل إليها من يهجرها ويجيرها هكذا نصر الله سبحانه وتعالى يأتي بعد الصبر وبعد الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والنائلة الحسنة والجدال التي هي أحسن هكذا العاقبة للمتقين أرادت هوازن وهي قبيلة عظيمة أو الطائفة خافت أن الرسول يأتي إليها لأنه لما رجع أهل مكة وانتصر عليهم خشوا على أنفسهم فهبوا برجل الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعوا سيفه الرسول بادرهم عليه الصلاة والسلام وخرج إليهم ولم ينتظر حتى يأتوا خرج إليهم بجيش جرار إلى المسلمين وحصلت المعركة في حلول فكان الوصل للمسلمين ومكن الله المسلمين من أموال المشركين ورقابهم انتصر المسلمون على المشركين في غزوة حلول لكن بعد ما حصل على المسلمين فيها من شيء من الضيق والشدة في أمر المعركة إلا أنها طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه وسمعوا الحلف وعاد الأمر فنصره الله على المشركين ويا مسلمين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رقبت ثم وليتم مجرمين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فأزال الله الشرك عن بلاد الحجاز مكة والمدينة ثم إن الناس جاءوا وافدين على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مكه ياتون بالاعداد الكبيره والقبائل يعلنون إسلامهم ويبايعون رسول الله عليه. هذا من ثمرات فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أبواجه، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، حج الرسول صلى الله عليه وسلم وبين للناس مناسك الحج، فقال خذ رحلي مناسكك، وخطب بهم خطبا بين لهم قواعد الإسلام وبين لهم ما يجب عليهم من أمور دينهم ومعاملاتهم وتعامل بعضهم مع بعض، وأنزل الله عليه في ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مدة قليلة بعد الحج، ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وقال صحابته وخلفاؤه الراشدون بالأمر من بعد خوفيا، وواصلوا الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى فتحوا المشارق والمغارب. وتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. فانتشر الإسلام بدل يعني الأسلام في الجزيرة فقط، انتشر في أرجاء المحظورة كلها، لكن بسبب ماذا؟ بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والصبر والاحتساب والتحمل، سقوط الشهداء في سبيل الله عز وجل. كنتم خير أمة أمة في الإسلام، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. وبقي هذا الخير والترحيب والعلم في القرون المفضله التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قومي هم الذين يرونه ثم الذين يرونه. قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه. ثم بعد القرون المفضله حصل ان دخل في الاسلام دخيل، ودخلت بعض الأفكار بعض العقائد التي تسربت من هنا وهناك، فحدث من حين إلى الشيء الكبير من البدع والشركيات والخرافات بعد القرون المفضلة. بعد القرون المفضلة حدث ما حدث، لأن كل ما بعد عن الرسالة وكل ما تطاول الزمن يحصل شر من الخلق. دخلت الصوفية على المسلمين، دخلت التشيع، دخلت الملل والفرق الأخرى في العقائد وفي العبادات وفي، وحصل تغير كبير بعد القرون المفضلة. عاد الشرك في هذه الأمة بعد ما كانت على التوحيد الخالص طيلة القرون المفضلة. عاد الشرك في كثير من ينتسبون إلى الإسلام بسبب الغلو، بسبب الغلو في الصالحين واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وعندهم كرامات دون كرامات، لكن كرامات لا تستطيع أن يعبدوا من دون الله ولا أن يطلب منهم خصوصا للأموال أن يطلب منهم شيء، حينما يدعى الله ويطلب من الله سبحانه وتعالى. لكن هم سألوا ما يدعونه من بعض الكرامات أنه وسيلة إلى عبادتهم والغلو فيه. كذلك الغلو في أهل البيت اتخاذهم أربابا من دون الله يحللون ويحرمون، كذلك هذا حدث في الأمة في الإسلام. ولكن الخير موجود ولله الحمد، ما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة والعلماء موجودين فالخير موجود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا الدنيا ولا دينها، وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء يقولون بالدعوة إلى الله وينهون عن الشرك وعن المخالفات بكل جمال. فقال العلماء والمجددون والمصلحون قالوا بما اوجب الله عليه، والله جل وعلا يبعث لهذه الامه كما في الحديث، يبعث لهذه الامه من يجدد لها دينها. هذا من رحمته سبحانه وتعالى. لما لم ياتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، جعل الله العلماء يقومون بهذا الامر. إن لا حاجة إلى بعثة الرسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى شريعة غير شريعة الإسلام. فلا أمر من التكذيب وتبليغ هذا الأمر من الناس دعوة من الله عز وجل على ضوء هذا الكتاب والسنة. الفاظ موجودة لله، وقد تفضل الله بالأمر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله كتابه من الدخيل والتغيير والتبديل، وحمل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الدخيل والتبديل والتغيير محصولة محصولة ولله الحمد. وهذا من رحمة الله لهذه الأمة. فلا حاجة إلى بعثة الرسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى شريعة، هذه الشريعة الإسلام. وإنما القضية قضية دعاء وعلماء مخلصون يقومون بهذا الامر، يصبرون على الحلال ويبلغون الدعوه الى الله عز وجل. هذا دور الدعاء الى الله عز وجل. ثم ان الدعوه الى الله يجب ان يرتكب على ما انتجت عليه دعوه الاسره عليه الصلاه والسلام، وهي اصلاح العقيده اولا. ويجب على الدعاء ان يسيروا سيره الرسل ومنهج الرسل، ولا سيما خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله ومتابعة رسول الله والنهي عن الشرك والبدع والمحدثات. ولا تقرأ جملة المسلم يعني يقول: أنا الحمد لله أنا موحد وأنا ما أدعو إلا الله، ولا يقع مني شيء من الشرك ولا من البدع ولا أعلم إلا من نفسي. هذا لا يجوز. هذا الكلام المسلم عليه واجب الدعوة إلى الله حسب استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فذلك أوعظ إلى الله. ثم يعلم أنه ما يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله فقط، ولكن لا يعبد الشرك ولا يتبرع من المشركين. هذا لا يكفي، لا بد ان يعبد الله وان يعبد عباده ما سواه وان يتبرع من الشرك والمشركين. هذا معنى لا اله الا الله. هو لا يرضى لا اله الا الله بجميع الشرك وجميع المعبودات الا الله. هذا اثبات العباده لله وحده لا شريك له. فالدين ينبني على هذين الركنين، هذين الاساسين: افراد الله بالعباده وفرق عباده فيما سواه. هذا الاصل، هذا هو الركن الاول، هذا هو الركن الاول: شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم بعده قامت الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا. ثم بعد هذه الاركان اقيمت اوامر الدين، هي مكملات ومكملات لهذا الدين. فالحاصل ان الدعوه يجب ان تستمر منذ بعث الله اول الرسل الى ان تقوم الساعه، يجب ان تكون الدعوه مستمره. ومن جهه الرقابه، من كان عنده شرك يدعى الى التوحيد ويبين له الشرك لئلا يقع فيه، يبين له الشرك ويدرس العقيدة بتفاصيلها من أجل أن يقوم بهذا التوحيد وأن يتجنب ما يكون به. ومن كان عنده محاسن ومخالفات دون الشرك أيضا يدعى إلى الله، يدعى إلى الله، يدعى إلى التوبة والرجوع إلى الله، لأن المحاسن عند الكفر قد تأثرون في قائم بهذا الكفر، وقد لا يقع عند الإنسان فيه إذا تجارى مع المحاسن والمخالفة من يخرج من الدين ولا يقع عند الإنسان. فلن تساهد هذه الأمور، الدعوة إلى الله حاملة للتوحيد والنهي عن الشرك وحاملة للأمر بالعبادة بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وحاملة أيضا لبيان الحلال والحرام في المعاملات، وحاملة لكل ما يمنع الدين وكله. الدعوة إلى الله شاملة ولا يقتصر على جانب منها ويثبت الجانب الآخر، لأنها وحدة متكاملة، والناس بحاجة دائما حتى ولو كانوا على الأمنار وعلى الدين هم بحاجة إلى الدعوة إلى الله، بحاجة إلى الدعوة إلى الله ما يثبتهم على دينهم ويؤمنهم من الوقوع في المخالفات، وبحاجة إلى ما يحول إيمانهم، بحاجة إلى ترغيبهم في التوبة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله دائمة ومستمرة إلى أن تقوم الساعة، وهي سابقة للجهاد في سبيل الله، وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما يقال إلا تنتهي في وقت محدد، لا، هي مستمرة دائما وأبدا مع المسلمين ومع الكفار دائما ومستمر، والحاجة إليها ماسة دائما وأبدا، ولكن تقول كما ذكر الله سبحانه وتعالى، تقول الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة الجدال بالتي هي أحسن، تقول الدعوة بالعلم والبصيرة، تقول الدعوة قائمة على أسس صحيحة وأسس ثابتة. هل الدعوة إلى الله عز وجل؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، وهذا ليس له حد إلى يوم القيامة، وتكون على بصيرة على علم ما يدعو إليه. وأيضا تكون مقصودة بالبراءة من المشركين، وسبحان الله توجيه لله سبحانه وتعالى عن الشرك وعما لا يليق به سبحانه وتعالى، وما انا من المشركين، براءة من المشركين. هكذا تكون الدعوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يواسون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او اخوانهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح المنس ويرسلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعلم الله وإياكم منهم يبلغون كرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أولغ ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي روايه لهما: ركعتين بعد الجمعه في بيته. ولمسلم: كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وانها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن ام حبيبه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بإن بيته في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية: تطوع. وللترمذي نحو: وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث فيها بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله مع الفرائض. في حديث الاول عن ربيعه بن كعب الاسلمي انه قال يا رسول الله ثم قال لكم: قال: أسألك مرافقة في الجنة. فقال: أعيني على نفسك كثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة النافلة، يعني أخشي من الصلاة فإنها من أسباب مرافقة في الجنة. قال: في حد على لسان الصلاة الليل والنهار، وأن الصلاة لها شأن عظيم، ويستحب المؤمن الإكثار من التطوع الضحى في الليل. وفي رواية أحمد رحمه الله لما قال: فأسألك أن تستعد. قال: أعني على نفسك كثرة السجود. هذا في حد على الصلاة وعبادة، وأن ذلك من أسباب إخلاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن ابن عمر يدل على الرواتب، وأن يسحب المؤمن يحافظ على في جنة أبا الأخرى وفي جنة بعدها، وفي جنة بعد المغرب وفي جنة بعد العشاء، وفي جنة قبل صلاة الصبح. فهل يقال لها الرواتب؟ والافضل ان تكون 4 قبل الظهر، كما قال عائشه رضي الله عنها: كان لا يدع 4 قبل الظهر. اما الحديث حتى على من لم يحفظ فجزال، وهكذا بحديث متعلمه. فالسنه ان يحاول على 4 قبل الظهر وثنتين بعدها، فاذا صلى 4 قبلها و 4 بعدها كان ذلك حافظا. يقول ابن حبيبه رضي الله عنه: لم يحفظ عن ذلك انه قال: من حاول على 4 قبل الظهر وأمرهم بعدها حرمه الله على النار. هذه حتى لا المحرم على 4 قبل الظهر وأمر أن يذهب. وحتى لا توجد الفجر وأن تقوم ببيته ركعتين بعد تقوم الفجر، وبعد أن يفجر ركعتين. وأن النبي كان يتعهد لهما عليه الصلاة والسلام فيقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ففي هذا حتى لا هذه النوافل، وأن نواظب عليها، وأن فيها خيرا عظيما وخيرا كبيرا. وأن من حمل على هذا الرواتب أي الرواتب مثل هذا تساوي 10 ركعات تطوع، كان ذلك من أسباب دخوله الجنة
هنا جابر من الناس وهي أربع مرة الله أربع مرة في ثاني بعدها وفي ثاني بعد المالك وفي ثاني بعد العشاء وفي ثاني طلقها. فإذا كان في بيتك كان أخر وإذا كان أربع طلقها وإذا كان أربع طلقها كان أخر. اتق الله ومن وثبت الجنة والهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الحكم بالنسبة لمن لا يصلي عند الفرائض فقط؟
نحن نعلم الله من هذا على الغرائب كم له الساعة. كان رجل يتغير رسول الله أخبرني بما هو الله العظيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ولو يعرف الذبح فلا أزيد ولا أعلم. فقال أبلع بسرعة من حفظ الغرائب وترك المحارم أبلع وهي تطوع اجتهاد النوافل صار خيرا إلى خير. النوافل يكبر بها النفس.
حفظكم الله. يقول: ما حكم الدعاء بسؤال الله العصمة من الذنوب؟
استغفر الله العافية. العصمة اسم الأنبياء ولا ربي أنصرك على هذه أسألك السلام من الذنوب. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي الذنوب، اللهم أمين منها وما أشبه ذلك.
حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم أفضل أجر على تعليم كتاب الله والإمامة على المسلم؟
أحمد أجرها على التعليم لا بأس. يقول الفضيل: لا حق ما فسادا في التوبة. فإذا خير معلم أجرها على التعليم لا بأس. فالإمام إذا أخذ من حمد الجمال
أو من أوقاف لا بأس. ولا الآن كمان حفظكم الله. يقول: الحكم في من يداوم على ترك الوتر؟
هذا مكروه. ثم يداوم على الوتر ثم يحذر على الوتر ولا بأس الله أيضا بعد صلاة العشاء. هذا الذي يدعو على الوتر الوتر سنة واحدة وأثبت الواحد والأفضل أن يحافظ عليه ولا يخاف
بعد صلاة العشاء. حفظكم الله. يقول: ما حكم التسمي بمذهب من المذاهب كان يقول أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك؟
لا
حرج
يقول شافعي أو حنبلي لكن لا يتعصب هو المتبع الحق سواء كان مع الشافعي أو غيره. لماذا يستعمل كتاب السنة؟ ولا التحريم ولا التعصب. أما الإسلام هو هو سبحانه وتعالى.
حفظكم الله. يقول: ما هو توجيهكم لطلبة العلم فيما يجب عليهم من طريقة الدعوة إلى الله؟
الواجب على العلماء ثلاثة من كل شيء للمحافظة الدعوة إلى الله على مطلوب من كل دواء هو أن يعيها كما قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره الله من اتبع. قال سبحانه: ادعو الى الله بالحكمه يعني انت من المنع الحسنه اجعل الرب التي احسن ان كمون دوحين والعياذ بالله والسنه فادعو عليه الدعوه حتى الطاعه اما جاهل الاحتجاج فعلا.
حفظكم الله. يقول: هل السنن الرواتب تقضى اذا فاتت ولو بدون عمر؟
الافضل قضاء السنه زجر إذا فاتت. أما سنة الظهر البعدية لا تقضى ولا تقع، لكن إذا فاتت السنة القبلية قضاها ما أمر الله. السنة الظهر إذا ذهبت تقرنها قضاها بعدها إذا تقضى الشمس.